بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوكالة، باب وكالة الشريك في القسمة وغيرها. أما الوكالة فقد تقدم شيء من فقهها، وأما الترجمة التي بدأ بها البخاري رحمه الله: باب وكالة الشريك في القسمة وغيرها، أي في غير القسمة. قال ابن بطال رحمه الله: وكالة الشريك جائزة كما تجوز شركة الوكيل، لا أعلم فيه خلافا. فالشريك يكون وكيلا لشريكه في أمور ليس فيها الشركة، يوكله في أمور أخرى مثلا، لا بأس، هو شريكه. والعكس كذلك، الوكيل يمكن أن يكون شريكا. فالبخاري قال: وكالة الشريك في القسمة وغيرها. ويؤخذ أيضا من الترجمة أن الشريك لو وكل شريكه في قسمة المال فما في بأس، يكون شريكا ووكيلا في آن واحد، فهو في الأساس شريك ثم وكل، ما في بأس. هذا ظاهر الترجمة، يوكله في القسمة وهو شريكه، أو يوكله في أشياء أخرى كبيع أو كشراء أو كإقراض أو إعفاء إلى آخره، فما في حرج. يقول: وقد أشرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها. أشركه في الهدي، فهنا شريك، علي رضي الله عنه أشركه النبي عليه الصلاة والسلام في هديه، هذه في حجة الوداع، ثم وكله وهو شريكه، وكله في قسمة الهدي. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد أشرك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها. يقول الحافظ ابن حجر: هذا الكلام ملفق من حديثين عند المصنف، أحدهما حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عليا أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي، وسيأتي موصولا في الشركة. ووهم من زعم من الشراح أنه مضى في الحج، يعني بعض الشراح توهم قال هذا مضى في الحج، وليس كذلك. الحافظ يقول إن هذا الحديث سيأتي في الشركة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في حجة الوداع، كان كما تعلمون كان قارنا، ولذلك ما حل من إحرامه، بقي على إحرامه. وعلي رضي الله عنه كان في اليمن، وجاء إلى مكة ومعه هدي، معه هدي ساقه من اليمن ليوافق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في مكة. فعلي لما أحرم في الميقات قال: لبيك اللهم إهلالا كإهلال النبي. وما يدري النبي بماذا أهل، هل كان النبي متمتعا أو قارنا أو مفردا، ما يدري، لكنه قال إهلال كإهلال النبي. فلما وصل مكة ومعه الهدي، وهذا الهدي طبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي أدخله معه في هذا الهدي، هذا أولا. لما أخبره علي بأنه أهل بهذه الصيغة كإهلال النبي أو كإهلال نبيك، إذن علي الآن أصبح قارنا، لأن إهلال النبي القران، فأمره أن يبقى على إحرامه، فأمره أن يبقى على إحرامه لأنه قارن، أولا لأنه قارن، وثانيا لأنه ساق الهدي معه. علي لو لم يسق الهدي أي لأمره النبي بالحل، ولكن كان معه الهدي، ساق معه الهدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول في الحديث: أمر عليا أن يبقى على إحرامه. طب عرفنا الآن لماذا أمره بذلك، عرفنا السبب، وأشركه في الهدي. إذن هذا الحديث يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام أشرك عليا. أما الشطر الثاني مما ذكره البخاري ثم أمره بقسمتها، هذا حديث آخر. يقول الحافظ رحمه الله: وثانيهما حديث علي أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها، وقد تقدم وصولا في الحج من طريق مجاهد عن ابن أبي ليلى عنه، وقد ذكر هنا طرفا من الحديث موصولا في الأمر بالتصدق بجلال البدن، انتهى المراد من كلام الحافظ. إذن هما حديثان، حديث يفيد إشراك النبي لعلي، وحديث آخر يفيد أن النبي وكل عليا على تقسيم الهدي. إذن هنا في كما تلاحظون في شراكة ووكالة مجتمعة في شخص واحد. نسمع الحديث الأول. نعم، الهدي للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، الهدي للنبي، والنبي أدخله معه في هذا. نعم، لأنها كانت 100، كانت 100. النبي عليه السلام تكفيه، يعني لو جينا إلى الواجب يكفي 7 بدنها، ليس كذلك؟ 7 يعني 100، النبي قرب 100. فإن كان 100 يستطيع النبي أن يدخل معه كم؟ 700 واحد، ولا لا؟ يدخل معه في الهدي، فأشرك معه عليا. ونحر النبي عليه الصلاة والسلام 63 بدنا منهن بمقدار أي حياته، سنين حياته عليه الصلاة والسلام 63، والباقي وكل عليه عليا. لا مو قصد، ولكن هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. وإلى النبي لا يعلم الغيب، لا يعلم أنه سوف يعيش 63، عرفت؟ وما يعلم الغيب ولن يعلم هذا، يعني قد يقول قال ربما النبي الله عز وجل ألهمه بأجله. لا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا كله من علم الله سبحانه وتعالى. النبي لا يعلم الغيب، وهذا هذه قاعدة مقررة، ولكن كان ذلك توفيقا من الله عز وجل أنه وفقه لأن ينحر على مقدار سنين عمره عليه الصلاة والسلام، وهذا من توفيق الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. مثل عمر بن الخطاب لما قال في آخر حياته اللهم ارزقني شهادة في سبيلك في بلد رسولك، سبحان الله، طلب شهادة في سبيل الله وفي المدينة، هذا شيء عجيب سبحان الله، وحقق الله له ذلك. والحافظ ابن كثير في بداية النهاية قال هذا شيء عجيب أن يحصل للشخص شهادة وفي المدينة، وكان عمر قد دعا الله بذلك في آخر حياته لما قفل من الحج، يعني قبل أن يقتل ويستشهد رضي الله عنه بأيام، سأل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة في المدينة، فحقق الله له ذلك سبحان الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قبيصة، قبيصة ابن عقبة الكوفي، وقبيصة قال في التقريب صدوق ربما خالف، من الطبقة التاسعة توفي سنة 1520 على الصحيح، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وقال الذهبي في الكاشف حافظ عابد. وفي رواية قبيصة عن سفيان كلام، في رواية قبيصة عن سفيان كلام، لكن البخاري أخرج هذا الحديث في كتاب الحج من طريق محمد بن كثير عن سفيان، إذن في متابع لقبيصة. وأخرجه كذلك من طريق أبي نعيم عن سيف بن أبي سليمان عن مجاهد به، إذن قبيصة له متابعة تامة ومتابعة قاصرة، هناك متابعة تامة وهناك متابعة قاصرة. قال حدثنا سفيان، إذا قال قبيصة حدثنا سفيان فهو الثوري، هذه القاعدة. وسفيان الثوري أبو عبد الله الكوفي أحد أئمة المسلمين، توفي سنة 61، عن ابن أبي نجيح، وسفيان طبعا أمير المؤمنين في الحديث، يعني أعلى ما يقال في العالم أنه أمير المؤمنين في الحديث، وبعض العلماء جمع رسالة في من قيل فيه هذا أمير المؤمنين، منه سفيان الثوري رحمه الله. عن ابن أبي نجيح، هو عبد الله ابن أبي نجيح المكي، وهو ثقة من الطبقة السادسة، توفي سنة 31، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن مجاهد، مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي المخزومي الإمام، إمام في التفسير، توفي سنة 400، وهو من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي، وهو ثقة من الطبقة الثانية، توفي سنة 83، وحديثه في الكتب الستة. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين، وعلي طبعا تعرفون قتل شهيدا في رمضان سنة 41. قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أتصدق بجلال البدن. الجلال جمع جل أو جل بالفتح أو بالضم، والجل هو ما تلبسه الدابة لتصان به، الكساء الذي يوضع على الدابة ويبقى عليها، يعني حتى هذه الجلال التي على الدواب إن كانت على ظهر أضحية أو على ظهر هدي يتصدق به أيضا، يعني الدابة وما فيها هذا يتبعها. قال: أنا أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. إذن هذه وكالة، ومعلوم أن عليا أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه. نعم، نسمع الحديث الذي بعده.
ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن خالد أنه قال: حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن أبي عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ضحي به أنت.
قال الإمام البخاري: حدثنا عمرو بن خالد، عمرو بن خالد بن فروخ الحراني نزيل مصر، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 29، وأخرج حديث البخاري وابن ماجه. قال: حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري الإمام الفقيه المتوفى سنة 75، عن يزيد، يزيد بن أبي حبيب المصري، وهو ثقة فقيه وكان عالم مصر في وقتها، في وقته وكان مفتيا، من الطبقة الخامسة، توفي سنة 28، وحديثه في الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف: ثقة من العلماء الحكماء الأتقياء. عن أبي الخير، أبي الخير هو مرثد بن عبد الله اليزني، وهو ثقة فقيه من الطبقة الثالثة، توفي سنة 90، وحديثه في الكتب الستة، وكان أيضا مفتي مصر في وقته. الآن يعني كما تلاحظون ثلاث من الأئمة، ثلاثة من الأئمة، الليث كان مفتي مصر وفقيها، عن يزيد بن أبي حبيب كذلك، يزيد بن أبي حبيب كان حبشيا، يقول الذهبي في الكاشف، يقول كان حبشيا ثقة من العلماء الحكماء الأتقياء. عن أبي الخير عن عقبة ابن عامر، عقبة بن عامر الجهني صحابي جليل مشهور، كان قد ولي مصر، تولى إمارتها 3 سنوات لمعاوية، وكان فقيها فاضلا كما يقول الحافظ في التقريب، توفي بمصر سنة 58، أي في خلافة معاوية رضي الله عنهما. أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أعطاه، وتلاحظون أن هذا الإسناد إسناد مصري، عمرو بن خالد الحراني هذا نزيل مصر من أهلها، إلى عقبة، إن عقبة توفي بمصر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود، العتود الصغير من ولد المعز إذا قوي، هكذا قالوا، وقيل هو ما أتى عليه حول، ولعل الثاني هذا أقوى. لماذا؟ لأن النبي قال له ضحي به، والمعز لا يضحى بها إلا إذا كانت مسنة، والمسنة من المعز ما بلغت حولا. فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال ضحي به أنت. كيف العتود؟ لماذا؟ لا، يقول فبقي عتود، اختلفوا في العتود، ما هذا في قول ما أتى عليه حول، وفي قول الولد إذا قوي. جيد، نحن رجحنا الأول، أي ما أتى عليه حول. لماذا؟ للنبي قال له ضحي بها أنت، وما في الحديث أنه خصه بذلك، أي لم يقل له مثلا ولن تجزي أحدا بعدك كما في الحديث الآخر، وإنما لما قال له ضحي به أنت، لأن النبي أعطاه، النبي أعطى عقبة هذه الأغنام ليقسمها على أصحابه، وهو فيما يظهر ليس داخلا فيهم، وإنما هو وكيل، إنما هو وكيل في القسمة. فلما قسم الأغنام على الأصحاب كما وكله النبي بقيت واحدة، فالنبي أعطاها إياه، قال ضحي بها أنت. جيد، فهذا يدل على أنها يعني بلغت السن المجزئة. طيب، هذا الحديث أشكل على العلماء الشراح، أين فيه شراكة الوكيل أو وكالة الشريك؟ هو مشكل في الحقيقة. الحافظ ابن حجر يقول وشاهد الترجمة منه قوله ضحي به أنت، فإنه علم به، كلمة ضحي به أنت، يقول فإنه علم به أنه كان من جملة من كان له حظ في تلك القسمة، فكأنه كان شريكا لهم، وهو الذي تولى القسمة بينهم. هذا كلام الحافظ، هو يدل على دقة نظر منه رحمه الله، ولكن أيضا فيه نظر. الحافظ يقول إن عقبة رضي الله عنه كان شريكا لهؤلاء الأصحاب. طيب، جيد، هو شريك، ولكن نحن الآن هنا شريك ووكيل، هل هم وكلوه أم وكله النبي؟ وكله النبي، فهنا الجهة منفكة، الشراكة من جهة والوكالة من جهة أخرى. هذا يعني كلام الحافظ لا يسعف ولا يدل على ما يريد البخاري بقوله عليه الصلاة والسلام ضحي به أنت. ولكن هنا ابن بطال قال كلمة في شرح هذا الحديث، قال كلمة لعلنا نأخذ منها المناسبة بين الحديث والترجمة. ابن بطال يقول وكالة الشريك جائزة كما تجوز شركة الوكيل، لا أعلم فيه خلاف. يقول الوكيل يكون شريكا ما في بأس، الشريك يكون وكيلا ما في بأس، يقول ما في خلاف. طيب، حديث علي الأول فيه أن الشريك يكون وكيلا، أليس كذلك؟ هو النبي أشركه في يده ثم وكله، فهنا الشريك أصبح وكيلا. هنا في حديث عقبة الوكيل تحول إلى شريك، يعني كان في البداية وكيلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام حوله إلى شريك، والله أعلم. يعني قد يؤخذ البخاري رحمه الله أحيانا يلتقط المسألة، يستنبطها بدقة متناهية، والله أعلم. ولكن الحديث لم يزل فيه إشكال، لأنه على كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله الشراكة من جهة والوكالة من جهة أخرى، ولكن على كلام البطال أن عقبة كان في البداية وكيلا ثم تحول إلى شريك في قوله عليه الصلاة والسلام وضحي به أنت. طب قد يقول قائل أيضا الجهة مفكة هنا، لأنه في البداية كان وكيلا للنبي ثم أصبح شريكا لأصحابه. صحيح، ممكن هذا، ولكن وممكن أيضا احتمال آخر، هذه الأغنام هي في الأساس لمن؟ هي النبي عليه الصلاة والسلام، فلما وكل عقبة في تقسيمها على الأصحاب، الآن ما في إشكال، عقبة وكيل، عقبة وكيل للنبي، ما في إشكال في هذا. طيب، فلما زالت هذه البهيمة، هذه الآن من الذي يملكها؟ النبي عليه السلام. فقال له خذها أنت. جيد، فتحول إلى شريك، فتحول الآن إلى شريك، من وكيل إلى شريك للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولهؤلاء أصحاب أيضا، لأن المال في الأساس هو لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما بقيت هذه لا يملكها أحد، أليس كذلك؟ يعني لا أحد من الأصحاب، هذه فائضة. فإن كانت هذه زائدة، إذن ترجع ملكيتها لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فأعطاها عقبة، فتحول عقبة من وكيل للنبي إلى شريك له عليه الصلاة والسلام. فقد يقول قائل طب هو النبي عليه السلام ما أشركه في البهيمة، أعطاه هي البهيمة كاملة. نعم، هو بالنظر إلى البهيمة بحد ذاتها أعطاه البهيمة كاملة، ولكن البهيمة هذه إنما هي واحدة من مجموعة بهائم، أليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وزع هذه البهائم على أناس وأعطى عقبة شيئا من هذه البهائم. ومع ذلك يبقى الحديث في إشكال، والله أعلم، والله أعلم بمقصد البخاري. ممكن يقال إحنا يمكن يقال أي شيء، بس نحن الآن نريد أن نبين المناسبة بين الحديث وبين الترجمة. الترجمة يقول وكالة الشريك، هذا الحديث أين الوكالة والشراكة؟ يعني هل هذا الحديث فيه وكالة وشراكة معا؟ الحديث الأول، شوف الحديث الأول، حديث علي، حديث علي واضح، لكن هذا الحديث، هذا خالد إيش عندك؟ هذا كلام الحافظ بن حجر، الحافظ حمل الحديث على هذا ولكن جعل الشراكة منفكة عن الوكالة. أنت لاحظ الحديث الأول، حديث علي رضي الله عنه، الوكالة والشراكة من مصدر واحد، النبي أشركه ووكله. هنا عقبة، النبي وكله، ها أشركه ولا ما أشركه؟ هنا الإشكال. هو نعم أشركه، نعم أشركه عليه، أشركه، ولكن أشركه مع آخرين وليس معه هو عليه الصلاة والسلام. إلا إذا قلنا بالاحتمال الأخير أن هذه البهيمة لما بقيت رجعت ملكيتها إلى من؟ للنبي، فأصبحت من مال النبي، أصبحت من مال النبي، فأعطاها عقبة. فهنا فيه شيء من الشراكة. اللي يجيب لي فهم أدق من هذا أقبلها. طيب النبي فين وكيل؟ من وكل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا لا لا، أين الوكالة؟ من وكل النبي؟ النبي هو الذي وكل، وكل عقبة. نعم، لا نحن كما قلنا لك نستطيع أن نقول هي هبة وهي جائزة مكافأة، لا ما نريد هذا، نريد تحرير الموضع الذي نريده نحن الآن، الموضع الذي ترجم له البخاري. البخاري ترجم ماذا؟ وكالة الشريك. إيه؟ إما أن تقول لي مكافأة وجائزة وهبة وهدية، نحن خرجنا عن الموضوع، خرجنا عن الترجمة. الحديث نعم يعني ممكن تكون هذه هبة، ويهبة لا شك، وهبه قال خذ ضحبي أنت، لكن نحن الآن نريد أن نستخرج أين الوكالة والشراكة في الحديث، أين هي؟ ها؟ وكالة الشريك في القسمة. إذن أصبحت الآن المسألة، لما أقول وكالة الشريك أصبحت المسألة ما هي ذات جدوى، لأن البخاري ماذا يريد؟ يريد أن تجمع هاتان المعاملتان في شخص واحد، هل يجوز ولا ما يجوز؟ شايف؟ أما إنك أنت وكيل لي وشريك مع شاكر، إيش الفائدة؟ شايف؟ يعني أنت الآن ممكن أنت تصير وكيل عني وشريك لشاكر، تمام، ونائب لإسماعيل وكاتب لفلان، تجمع فيك عدة وظائف، هل في إشكال هنا؟ في تعارض؟ إذا انفكت الجهات ما في تعارض، لأن الشخص ممكن أن يكون شريكا ووكيلا وكاتبا وأجيرا ومكاتبا وكل شيء إلى جهات مختلفة، ما في إشكال. لكن الإشكال أن تكون شريكا لشخص وفي الوقت نفسه أن تكون وكيلا له، هذا معنى وكالة الشريك. ليس مقصود البخاري هنا وكالة زيد، تمام، وكالة زيد لعمر، وزيد هذا شريك لبدر، لا، مو هذا المراد البخاري أصلا، هذا ما هو ذات جدوى يعني. لأن هذا ما يأتي. ولذلك في الحديث الأول حديث علي يدل على أن البخاري يريد أن تجمع الشراكة والوكالة في شخص واحد، ولا لا؟ فعلي رضي الله عنه كان وكيلا وشريكا. طب حديث عقبة هنا، والله يا جماعة إذا كان شيء أشكل على الحافظ بن حجر وعلى البطال وعلى الأئمة، أنت تحلونه في 5 دقائق؟ والله المستعان. كيف؟ لا لا لا، شراكة في الأجر لا، هذا احتمال بعيد جدا. الآن نحن في المعاملات الدنيوية، معاملات تجارية، ولسنا في الآخرة، والله المستعان. طيب على كل حال الحديث فيه يعني يشير إلى المسألة التي ترجم لها البخاري، ولكن يحتاج إلى دقة نظر، والله أعلم. أما الوكالة فظاهرة، ولكن يبقى الإشكال في مسألة الشراكة، والحمد لله. ثم قال رحمه الله: باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب، الحربي هو الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة ولا أمان، ودار الحرب هي كذلك، دار الحرب التي ليس بيننا وبينهم لا عهد ولا أمان ولا ذمة، حرب مفتوحة بيننا وبينهم، هذه دار الحرب، دار الكفار. دار الحرب هي دار الكفار الذين ليس لهم عهد وليس لهم أمان وليس لهم ذمة وليس ما بيننا بينهم أي اتفاقية، بيننا وبينهم حرب. طيب إذا كان المسلم له مال في دار الحرب ووكل حربيا، يعني وكل كافرا، كافرا حربيا، لأن الكفار ينقسمون إلى أقسام، إلى ذمي ومستأمن ومعاهد وحربي. الذمي اليهودي أو النصراني الكتابي الذي يعيش في بلاد المسلمين مواطنا، أصله من بلاد المسلمين، هذا ذمي، كالنصارى الذين يعيشون في العراق أو في الشام أو في مصر، أو اليهود مثلا، طبعا في غير جزيرة العرب، لأنه في جزيرة العرب ما يبقى فيها إلا المسلم، الكتابيون اليهود النصارى يجب إخراجهم، ما يبقى يهودي أو نصراني مستوطنا يعني مواطنا في جزيرة العرب، لا ما يجوز، يجب إخراجهم، وقد أخرجوا الحمد لله من زمن الخلفاء الراشدين. ولكن ممكن يكون أن يكون اليهود النصارى مواطنين في غير جزيرة العرب ويكونون من أهل الذمة، يبقون لهم حقوق ويدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا متحقق الآن؟ يا ويلك لو تذكر الجزية هذه، يا ويلك من العلمانيين ومن المنافقين، والله المستعان. الآن الظاهر في بعض البلاد الظاهر أن المسلمين هم الذين سوف يدفعون الجزية للنصارى هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا الذمي. النوع الثاني المعاهد. المعاهد هو الذي بيننا وبينه عهد، كدول الكفر هذه روسيا وأوروبا وأمريكا إلى آخرها، هؤلاء معاهدون بيننا وبينهم عهد، يعني ما في حرب بيننا وبينهم، هذا المعاهدون. المستأمن هو الكافر الحربي في الأساس، ولكنه طلب الأمان، جاء إلى بلادنا أو أراد أن يمر أو أن يعبر فطلب الأمان، فهذا مستأمن. والأمان يعطيه أدنى المسلمين مكانة ومنزلة، حتى المرأة، جيد، أدنى المسلمين منزلة، إذا أعطى الأمان فإننا نحفظ أمانه، لو أمنه رجل من عامة الناس إذا نحفظ لا نخسر ذمة هذا المسلم، ويبقى هذا مستأمنا، هذا هو المستأمن. إذن الآن عندنا الذمي والمعاهد والمستأمن، هؤلاء دماؤهم محرمة وأموالهم كذلك محرمة، لا يجوز قتلهم كبيرة من كبائر الذنوب. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من قتل معاهدا، يعني قتل يهوديا أو نصرانيا بيننا وبينه عهد، كهؤلاء الذين يقتلون السفراء أو يقتلون القناصل أو يقتلون الموظفين الكفار في بلاد المسلمين، هؤلاء معاهدون، نسأل الله السلامة والعافية. بقي الحربي، الحربي هو الذي ليس بيننا وبينه لا عهد ولا أمان ولا ذمة. هذا الحربي. سوف نكمل إن شاء الله في مسألة وكالة المسلم للحربي أو العكس غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.